أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده المحقق نصير الدين الطوسي في إثبات أن نفس الأمر هو العقل الكلي، وقد نقل في كتاب شرح العيون في شرح العيون رسالة للمحقق نصير الدين الطوسي في إثبات مطلبه، والكلام يقع في بيان البرهان المستفاد من كلمات المحقق الطوسي. ونحذف بعض الأمور ونركز على لب المطلب، فيمكن صياغة كلامه وتأليفه في عدة مقدمات. المقدمة الأولى أنه بالوجدان والبداهة لا إشكال أنه عندنا أحكام مطابقة للواقع وأحكام غير مطابقة للواقع، عندنا صور، عندنا قضايا في الذهن مطابقة للواقع وبعضها غير مطابق للواقع. ولا يدعي أحد من ينكر السفسطة أن جميع قضايانا صادقة أو جميع قضايانا كاذبة، بل أن هناك قسم منها صادق وقسم منها كاذب، وهذا بالبداهة والوجدان. المقدمة الثانية، المطابقة سنخ معنى يتقوم بوجود شيئين، مطابق بالكسر ومطابق في الفتح، وهذا يقتضي الاثنينية والمغايرة، وإلا لو فرض عدم المغايرة والبدل عدم البينون بين المطابق والمطابق ما صدق عنوان مطابقة. مطابقة تتضمن الاعتراف بوجود ألف وباء، مطابق ومطابق، حتى يقال هناك مطابقة. فالركن الأول للمطابقة تصور طرفين متغايرين تغايرا، نعم، حقيقيا، حيث لا معنى للتغاير الاعتباري مع الوحدة الحقيقية، كما لعله أشرنا إلى ذلك في بحث صدق القضايا الذهنية، إذ قلنا في صدق القضايا الذهنية لا معنى لما قاله بعضهم أن القضية تطابق نفسها والمغايرة اعتبارية، لا معنى لذلك. إذن لابد من وجود طرفين متغايرين بالشخص والحقيقة. والركن الثاني أنه لا بد من فرض اتحاد ما فيما تطابقا فيه، وإلا مع عدم الاتحاد في الحيثية التي تتطابق فيها كالنسبة الحكمية مثلا مع النسبة الخارجية، إذا ما في تطابق بين النسبتين فماكو مطابقة. إذن يتوقف المطابقة على وجود اتحاد فيما تطابقا فيه، وإلا لو تغايرا فماكو عندنا مطابقة. إذن المطابقة تتوقف على طرفين متغايرين
وعاءين متغايرين بالشخص، ويتوقف على اتحاد فيما تطابقا فيه. وهذا هو كل مستبط في وين؟ في نفس عنوان المطابقة. المقدمة الثالثة، هذه المطابقة لا بد أن يكون المطابق في الذهن، وهي القضية، بحثنا في القضايا، فأين المطابق بالكأس يا شيخ حسان؟ الذهن، قضية نسبة فيها، نسبة حكمية، نسبة ذهنية. فالمطابق في الذهن، ولا بد أن يكون حينئذ المطابق في خارج الذهن لاستحالة اتحاد المطابق والمطابق. قلنا في وين؟ في نعم المرتبة والحقيقة. فلا بد كما قلنا في القضية الثانية، في المقدمة الثانية، من وجود تغاير. إذن لا بد أن يكون أحدهم في الخارج. لا تعبر خارج الذهن، عبر بالخارج أصح. شيل خارج الذهن، شيل خارج الذهن. فعندنا مطابق وهو القضية في وعاء الذهن المسمى بالوجود الذهني، لأن الملحوظ فيها حيثية الحكاية، فلا تلحظ باللحاظ الموضوعي. والمطابق لا بد أن يكون في الخارج، ومرادنا من الخارج الآن الخارج بالمعنى الأعم. أعم هو الذهن، لأن الذهن مرتبة من مراتب الخارج، أو خارج النفس، أعم من النفس أو خارج النفس. والمطابق هو وجود ذهني وليس وجود خارجي. إذن أحدهما هو عبارة عن الوجود الذهني وهو المطابق، والآخر هو خارجي بالمعنى الأعم الشامل لما في النفس، وآخر وخارج النفس. فأحدهما حاكي، الحاكي باصطلاح الفلاسفة كما مر في البداية يسمون الوجود الذهني، والمحكي الذي يلحظ باللحاظ الموضوعي لا بد أن يكون موجود في الخارج. قصدنا من الخارج الخارجية الأعم، الواقعية والأصالة، أعم مما هو في النفس أو خارج النفس. هي القضية واضحة، لا تحتاج توضيح. هذه بحثناها في بحث صدق القضايا الذهنية، مرت علينا ما معنى أن القضية الذهنية صحيحة صادقة. وقلنا أنه تارة نلحظ إلى القضية على نحو الوجود المرآتي بما هو حاكي، هذا يسمونه وجود ذهني، وتارة نلاحظ مرتبة الحاكي وهو صقع النفس، فإن النفس وعاء خارجي فيه حقائق وموجودات كالصور، فالصور التي قائمة في النفس هذه وجود شنو؟ خارجي، يعني خارجي بل ولتبع خارجية النفس، أعراض قائمة في النفس، صور قائمة في النفس، أسميها أعراض أصح، قل وجودات قائمة في النفس بغض النظر أنها أعراض أو لا. يعني من باحث المهمة في الفلسفة بحث الوجود الذهني. إذا ما تحكمه كثير من مطالب الفلسفة تكون لك مو واضحة. وأيضا من الأبحاث المهمة بحث النفس، اللي هو مو مبحوث للأسف، في البداية والنهاية. نعم، بحث علم النفس، علم النفس الفلسفي، قضايا كثيرة قد ما تتضح إلينا إلا إذا درسنا بحث علم النفس الفلسفي، وهو مرتبط ببحث الوجود الذهني. أيا ما كان، إذن هذه والخلاصة أن المطابقة، المطابق هو عبارة عن القضايا الحاكية، فلا بد من وجود مطابق خارج النفس، وهذا المطابق مطابق خارجي واقعي أصيل، كما قال السيد العلم العلامة الطبائي أيضا، لا بد أن يكون المطابق مطابق خارجي. القضية الرابعة أو المقدمة الرابعة، هذا المطابق الخارجي، هذا الموجود الخارجي، هذا الذي هو المحكي الخارجي، هذا الذي تسمونه ملئ الخارج المطابق، لا يخلو من أمور أربعة. هذه كلها بلحظة، شنو الآن؟ المطابق. انتهينا من المطابق، رحنا للمطابق. أين المطابق؟ اللي هو محل البحث، هو بحث في نحو نفس الأمر، نفس الأمر هو مطابق القضايا. شنو ده؟ أين هذا مطابق القضايا؟ السيد العلامة يقول هذا ظرف الوجود. إذا وش ده ظرف الوجود؟ شوي تقدم السيد الخاجة نصير، تقدم خطوة. أنتم قلتم يا سيدنا العلامة أن نفس الأمر هو عبارة عن المطابق الخارجي، الوجود الأصيل الذي لا بد أن يرجع كل شيء إليه، أين هو ده المطابق له؟ فهنا أراد نصير الدين الطوسي أن يضع يده على تحديد خصوصيات بلي ويعطي بلي خصوصيات للمطابق، مصداق المطابق، يشخص لنا المطابق، يحاول يتقدم كم خطوة. هذا المطابق الخارجي يا شيخنا لا بد أن يكون من الموجودات الخارجية، هذا الموجود الخارجي لا يخلو من أمور أربعة بالحصر العقلي، لأنهم حصروا الموجودات في أمور أربعة. ثم ننبه على شيء بعدين إن شاء الله. إما أن يكون هذا المطابق جوهر مادي أو جوهر مجرد أو عرض قائم بالمادة أو عرض قائم بالمجرد. إذن هو إما جوهر أو عرض، والجوهر إما مادي وإما مجرد، والعرض عرض قائم في جوهر، إذن عرض إما قائم في مجرد وإما قائم في مادة. في بعض قسم آخر لا، الموجود إما جوهر أو عرض في الممكنات. نعم، سيأتي بعدين يقول هذا قطعا مو الواجب، سيأتي بعد. إما أنه شنو بلي جوهر أو عرض، والأول إما جوهر مادي إما جوهر عرضي، والعرض خو العرض قائم في جوهر، سيكون إما عرض قائم في مادة أو عرض قائم في جوهر، شنو جوهر مادي أو جوهر مجرد. فهنا كم احتمال شيخنا؟ شيخ أربعة. فأي من الاحتمالات الأربعة الصحيحة؟ أما الاحتمال الأول أن يكون المطابق الخارجي هو عبارة عن جوهر مادي، فالقضايا انطابقت هذا الجوهر المادي تكون صادقة، وإلا إذا ما طابقته تكون كاذبة. فعندنا جوهر مادي هو المطابق، هو الذي هو الذي مناط صدق وكذب القضايا. واضح هذا الترتيب؟ هو عبارة مغلقة كلش، نقراها بعلها بعدين. وهذا المحتمل باطل، وذلك لأنكم إذا قلتم هو جوهر مادي فلا بد أن يكون هذا مرتبط بالمادة، فيرتبط بالزمان والمكان
والجهاء والوضع وغيرها من الأمور المادية. فلو كان المطابق مادي فهو ذو وضع أو ذو وضع وزمان ومكان وجهة وتتقيد حينئذ صدق القضايا بذلك المكان وذلك الزمان وذلك الوضع وتلك الجهة والقضايا الخارجية التي نبحث عنها في الفلسفة والقضايا الحقيقية وغيرها هي عبارة عن أحكام ثابتة لطبائع ليس بقيد زمان أو مكان أو وضع أو جهة. كلها إذ ليس بحثنا في قضية شخصية محددة من جهة الزمان والمكان. إذا قلت زيد في هذه اللحظة قائم في ذاك المكان في تلك الجهة وجبت كل الخصوصيات، نعم هذا يمكن أن يكون مطابقها شنو موجود مادي، ولكن القضايا ليس من هذا القبيل. حتى القضايا الشخصية فإنه القضية الشخصية من جهة مو شخصية من جميع الجهات، فلا يذكر المكان، قد لا يذكر الوضع، قد لا يذكر الجهة، فضلا عن القضايا الخارجية اللي هي قضايا شخصية، فضلا عن القضايا الحقيقية، فضلا عن القضايا العقلية، فضلا عن القضايا الذهنية، فليس مطابقها ووجود خارجي ذو زمان ومكان ووضع وجهة. فلو كانت المطابق هو مادي فالمطابقة تقتضي، حتى تصدق المطابقة لا بد من المطابقة بين المطابق والمطابق، وهذا يعني أن المطابق لا بد أن يكون متقيد بخصوصيات الزمان والمكان والوضع والجهة، فيلزم أن كل القضايا تحتنا قضايا ليس لها مطابق، قضايا ذهنية، معقولات فلسفية، معقولات منطقية، ماهيات، قضايا الإنسان، كاتب الإنسان كاتب مو متقيد لا بزمان ولا مكان. فإن الأحكام ها هنا لم يذكر فيها زمان ومكان وجهة ووضع. إذن القضايا التي نبحث عنها الكلية بل حتى القضايا الشخصية ليست متقيدة بزمان ومكان وغيرها، فضلا عن القضايا الموضوعة المجردات. عندنا قضايا موضوعها مجرد، عندنا قضايا موضوعها الذهن، فلا يعقل أن يكون المطابق هو عبارة عن جوهر مادي، وإلا لزم أن أكثر القضايا لا مطابق لها، لأن الجوهر المادي يتقيد بقيود المادة. وقد تكون القضية التي أنا أبينها الآن ما فيها زمان، ما فيها مكان، ما فيها جهة، فلا مطابقة لها. إذ مقتضى المطابقة الاتحاد بين المطابق والمطابق فيما تطابقا فيه، وأن النسبة الحكمية تطابق النسبة الخارجية، والمفروض النسبة الخارجية ذات قيود مادية. وكثيرا ما تكون القضايا ليس من قبيل القضايا التي تحكي عن أمور مقيدة بالزمان والمكان والجهة والوضع، فلا يعقل أن يكون القضية مطابقها جوهر مادي. ولهذا الأحكام عادة تتعلق بالطبيعة بالطبائع مو بالخصوصيات الزمانية والمكانية. حتى في القضايا الشخصية ما أذكر أنا كل القيود، حتى في القضايا
خارجية فضلا عن القضايا الحقيقية، فضلا عن القضايا الذهنية، فضلا عن القضايا العلمية، فضلا عن القضايا معقولة مجردة موضوعها المجرد. إذن ما يمكن تقول أن المطابق موجود جوهري ماد، وهذا ضربة. يعني السيد العلامة الآن ماذا يقول؟ أين المطابق؟ المطابق في القضايا الخارجية هو الخارج، المطابق في القضايا الذهنية هو الذهن. يقول لي الخارج، هذا الخارج تقصد هذا الخارج، هذا جوهر مادي، الخارج هي جوهر مادية، كيف تكون هي مطابقة مع أن الجوهر المادي يتقيد بقيود الزمان والمكان والجهة والوضع؟ فلزما هناك شيء ثابت في مرتبة ما يتقيد بقيود المادة، هو مصب المطابقة. ثم قال إن قلت الآن أنا أترك هذه. هذا الجوهر المادي. الاحتمال الثاني يا شيخنا، هذا جوهر لكنه مجرد، هذا يقول مبني على بحث وهو المثل المثل الذي نسبت إلى إفلاطون، الإفلاطونية، المثل الإفلاطونية، وهو يرى يذهب كما يذهب كثير من الفلاسفة إلى أنه لا يوجد عندنا جوهر مجرد قائم بذاته، جوهر مجرد قائم بذاته غير موجود، وهذا سموه المثل الإفلاطونية وحاولوا إبطالها. فما عندنا جوهر مجرد حتى يقال أن المطابق هو جوهر مجرد. هذا إذن راح، ما عندنا جوهر مجرد. وهذا محل بحث عندهم في الفلسفة، لعله يأتينا إن شاء الله في أبحاث آتية. المحتمل الثاني ثالث، أن يكون المطابق عرض، مثل الصور القائمة بشيء، أعراض، مثل العلم أعراض، مو جوهر، أعراض، مثل علم، مثل الصور القائمة، هذا عرض قائم بجوهر مادي. وذاك العرض القائم بالجوهر المادي هو مصب المطابقة، هو معروض القضايا، هو مناط الصدق والكذب. قال أن هذا يرد عليه نفس إشكال شنو الأول، لأنه إذا تخصص العرض بالموجود المادي فلا يمكن أن نفترض عرض إلا في أي إطار، في إطار الوجود الجوهري المادي، والوجود الجوهري المادي سنخ وجود محدود بالزمان والمكان والوضع والجهة، سيكون العرض أيضا محدود. وكثيرا ما لا تكون القضايا من قبيل بل ما فيه الزمان والمكان والجهة والواضع، فيلزم عدم وجود المطابق لأكثر القضايا إن لم نكن جلها وكلها. ياي فأنتم ما سويتوا شيء، خو العرض لا يوجد في الخارج إلا في ضمن الجوهر، وهذا الجوهر المفروض أنه جوهر مادي فيتقيد بقيود الجوهر المادي، فحينئذ يلزم أن أكثر القضايا ليس لها مطابق، فإنه القضايا التي هي من قبيل موضوعها أو محمولها ليس من قبيل المادة والزمان والمكان، وكذا المجردات موضوعها المجردات ليس أعراض في جواهر مادية. الاحتمال الرابع أن هذا المطابق موجود عرضي قائم بموجود مجرد جوهري. هذا يقول هذا أصل موضوعي، الوجود الجوهري في حد ذاته إلا أبطنها يسمون المثل الإفلاطونية، ليس مقصودنا هناك التي ليس فيها أعراض. نفس وجود جوهر مجرد ليست فيه أعراض، هذا اللي أبطلنا في المثل الإفلاطونية. وأما وجود عرض يعني مثل مو مثل يعني وجود جوهري فيه أعراض ما، نحن لا نمانع. ولهذا سيتعين أن يكون المطابق أي قسم الرابع هو عبارة عن مطابق، هو عبارة عن وجود عرضي قائم بموجود جوهري مجرد. فالمطابق مو نفس الوجود الجوهري. ما هو المطابق؟ أعراض وأشياء قائمة في ذاك الوجود. من باب مثلا نقيس احنا إثارة لحظ النفس، تلحظ صور الموجودة في النفس. إذا تلحظ النفس تلحظ مثلا وجود شنو مجرد ذاتا نعم مادي فعلا، تارة نلحظ الصور الموجودة في النفس، هذا عرض قائم في النفس مثلا وهو علم. مصب المطابقة ما هو الآن؟ مصب المطابقة العرض القائم بالوجود الجوهري المجرد. فعندنا وجود مجرد فيه عرض كالعلم كالصور، هذا هو مصب المطابقة. شفتي المطلع؟ إذن المطابقة، المطابقة بالفاث يا عالم، عالم العرض الصور، إذا قلنا صور العلم القائم بالجوهر. ومن الواضح أنه العرض القائم، التفتوا للمطلع دقة، العرض القائم بالوجود المجرد قطعا سيكون الوجود المجرد بالفعل أو بالقوة؟ بالفعل، ما عندنا وجود مجرد بالقوة، لأن القوة هي المادة والاستعداد، والمجردات ليس فيها استعداد، المجردات وجودات فعلية. فلا يعقل أن يكون هذا الموجود بل الجوهري شنو؟ وجودا نعم بالقوة، بل هو وجود بالفعل. فالعرض القائم معه ومتحد معه سيكون بالآخر أيضا شنو؟ موجود بالفعل أو بالقوة؟ بالفعل. فإن القائم بما بالجوهر الفعل، القائم بالمجردات، ماكو معنى للاستعداد والقوة. إذن هذا الموجود العرضي ليس موجودا بالقوة بل هو موجود بالفعل. لأن المجردات ما يقوم بها هي عبارة عن وجودات فعلية، فهذا الوجود العرضي بالفعل أو بالقوة؟ بالفعل، إذ لا يعقل أن يكون العرض موجود بالقوة، إذ ما في استعداد، ولا يمكن أن يكون حينئذ أنه إلا أن يكون فعليان. فتوصلنا أن المطابق عبارة عن وجود عرضي قائم فعلي قائم بوجود جوهري. بس أصل الموضوع واحد في البحث، إبطال المثل الأفلاطونية. نعم هذا غير عندهم بحث، نعم واضح. حتى أنت ما يعني ما هذا بل يعني في محله إن شاء الله لعله سيأتي في بحث العلم أنه سنشرح ما معنى المثل الأفلاطونية، بس هذا اللي في أصل موضوعي. وإذا واحد قال هذا مقبول فسيدور الأمر أن المطابق إما نفس الموجود سيدور الأمر أن المطابق بالآخر إما العرض القائم فيه أو هو، فنحتاج إلى بحث مستأنف في تحديد أحدهما. نعم هو غير مثل الأفلاطوني. نعم غير مثل الأفلاطوني ما لا لا. فعندنا وجود جوهري مجرد فيه عرض قائم به، ذاك العرض وجود قائم بهذا الجوهر فعلي هو المطابق. واضح؟ هو المطابق. هذا نسميه في الفلسفة العقل، أي هو العقل الجوهري المجرد بالفعل الذي هو محل للعرض الموجود بالفعل، يسمى باصطلاح الفلاسفة العقل. فعندنا يفرقون بين العقل مثل الأفلاطونية، العقل هي الوجودات المجردة، عندنا وجود جوهري مجرد ذاتا وفعلا أمس قلنا هذا يسمى باصطلاح الفلاسفة بالعقل. ومصب المطابقة، المطابقة المطابق هو ما يوجد في هذا الموجود، مو نفس الموجود قلنا، ما يوجد في هذا الموجود. وهذا الموجود فيه كل القضايا التي هي خارجية وحقيقية، كلها موجودة في عقل، كله في هذا العقل المجرد توجد فيه كل هذه القضايا، ذاك هو المطابق. وتبين أن علمه فعلي لو انفعالي، فعل مجرد قلنا فعلي. إذن هناك موجود مجرد فيه ووعاء لجميع القضايا الحقيقية، فهو جامع للحقائق، ذاك الجامع للحقائق القائمة في وين؟ في العقل، هو المطابق، هو مصب المطابقة. وهذا مقصودنا، أن مرادنا من نفس الأمر ما يوجد في العقل، مو نفس العقل، ما يوجد في، وما يوجد في العقل هو الحقائق، وهي علمه، وعلم المجرد بها علم فعلي، فالمجرد يعلم بها فعلا. تتمة الكلام تأتي وانتهينا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.